بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل، أي الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي وآخرين. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. معنى أفتى أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن النقور، لأنه كان محدثا وأهل الحديث يأتونه ولا يستطيع أن يتكسب. وهذه المسألة، مسألة أخذ الأجرة، اعتبرها كثير من المحدثين أنها من خوارم المروءة التي يرد بها الحديث. والمراد هنا بالأجرة ليس من يعطى، وإنما الذي يشترط، معنى الذي يعطيه مثلا الإمام أو إنسان يتكفل به، تاجر أو غني يتكفل به، هذا ما في شيء، وليس المراد هو، وإنما المراد أنه يأخذ ماله من الطلبة، يشترط مثلا على كل طالب أن يدفع كذا، فهذا رآه العلماء أنه يخرم في مروءة المحدث. وجاءت بعض الأحاديث التي قد يستدل بها، منها حديث أبي أنه علم رجلا فأعطاه قوسا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قوسا من نار. لكن هذا الحديث أكثر أهل العلم على أنه ضعيف وأنه منكر لا يصح. الشيخ الباني حسن هذا الحديث، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم على أنه لا يصح. واستدل من قال بالجواز على جواز أخذ الأجرة على القرآن، على الرقية، قالوا هذا مثلها، لكن التعليم غير، فأخذ الأجرة على التعليم خطأ، معنى أخذها من المتعلمين، لأنه يحرم من لم يكن عنده مال، من لم يكن عنده مال يحرمه الحديث ويحرمه العلم بسبب أنه ما عنده مال، وهذا خطأ. لكن لو ترك المجال مفتوحا، من عنده أعطى ومن عنده ومن ليس عنده لا يعطي، هذا لا بأس. والمهم أن هذه المسألة ليس فيها دليل يحرمها، لكن هي من باب كما قلنا المروءة، باب المروءة. وكان يحيى بن أبي كثير يقول: علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. لا شك أن التعليم مجانا، أي تعليم الطلبة مجانا، هذا هو الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولأنها عبادة محضة فطلب الأجرة فيها طلب الأجرة في هذه العبادة المحضة فيه ما فيه. لكن كما قلنا من أعطي أو تكفل به فهذا جائز. من أعطي من مثلا من الحاكم فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه جائز. أو تكفل إنسان به، تكفل مثلا غني به على أنه سيعطيه راتبا مثلا، هذا ما في شيء وليس هو داخل في هذه المسألة. لكن هل داخل مثلا عندما يأتي مثلا إنسان يقول له تعالى علم، فيقال كم تعطوني؟ يقول نعطيك كذا وكذا. فهذه المسألة هل هي داخلة في هذا؟ هذه المسألة قد تخدش في الإخلاص لكن ليست داخلة في هذا. أنا قد تخدش في إخلاص العبد لكنها ليس داخلة في هذا الباب، لأنه هنا ليس المراد أنه سيأخذ من الطلبة، وإنما هذا المراد بها أنه يأخذ من الطلبة. أنا يعلم أعطيك مثلا درس في اليوم بكذا، مثلا دروس الأسبوع بكذا، مثل ما يفعلون الآن دروس هذه الدروس الخاصة التي يفعلها بعض الناس. مثلا يأتي إلى مدرس خاص في علم العلوم ويعطيه الدرس أو الساعة بكذا، بعضهم يفعل بالساعة مثلا الساعة بكذا بألفين، وهذا مثله. أنا إذا كان كذلك اشتراط على الطالب أنه كذا فهذا الذي ذمه أحمد وإسحاق وأبو حاتم وغيره من أئمة الإسلام. ولهذا كان الإمام أحمد لا يأخذ الحديث عن من كان يأخذ الأجرة، لكن تسامح مع بعضهم لأنهم ما كانوا يشترطون كعفان بن مسلم وغيره، لأنهم ما كانوا الظاهر يشترطون فلهذا أخذ عنهم الحديث. طيب، قال 11: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. الآن هذه المسألة أيضا مسألة مهمة، وهي تعتبر من تساهل بعض المحدثين، لكن العلماء قالوا أن هذه من حصل منه مثل هذا لا يقبل منه الحديث. لماذا؟ لأنه سيأخذ الحديث بالتساهل، أنا سيزيد فيه وينقص، سيزيد فيه وينقص. فهنا يتساهل في السماع أو الإسماع، قد يكون أيضا من الشيخ. أنا الناس يقرؤون علي وهو نائم، أنا كيف تكون هذه الإجازة وهو ينام؟ أنا كيف سيجيزهم؟ لكن حصل أن بعض العلماء ينام لكنه متيقظا. أنا جاء عن بعض الأئمة كان يرونه نائم لكن إذا غلط القارئ يرد عليه، هذا حصل لمالك وغيره. والعكس أيضا كذلك، حصل من بعض الطلبة أنه كان ينام في السماع لكنه كان يعي ما يسمع ما يقول الشيخ، حصل ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث عن شيخه المزي أنه كان أحيانا ينام في المجلس لكن يأتي لهم بما قاله الشيخ في ذلك المجلس. وكذلك أيضا الإمام الدار أنا حصل من بعضهم أيضا أنه كان يكتب وقت الدرس، مثل ما كان يفعل الإمام الدارقطني، حضر بعض مجلس المشايخ يسمع الشيخ وهو يكتب، يكتب إيش؟ ليس حديث الشيخ، يكتب نسخة أخرى، معناه ما عنده وقت أنه ينسخ، يقوم يسمع وينسخ في نفس الوقت، ينسخ نسخة أخرى. فلما رأوا بعض الطلبة هؤلاء قالوا له لا سماع لك، أنت الآن سماعك غير صحيح، كيف تنسخ في وقت السماع؟ قال فلما أكثروا عليه قال لهم أن الشيخ قد حدد 18 حديثا فخذوها، فجاء بالأول والثاني والثالث كلها، فصار هؤلاء الطلبة يصححون من حفظه، أن يصححون من حفظه. وهذا نادرا معنى يحصل أن الإنسان ينشغل بشيء ويسمع ويكون حفظه معنى 100%، لكن هؤلاء الله عز وجل جعلهم لدينه، سخرهم لهذا الدين ولحفظه، لحفظ هذا الدين. وإلا هذا يعتبر خطأ، بل كان بعض الأئمة لا يحب أن يكتب أحد في درسه، مع أنه حتى يكتب حديثا لا يحب، مثل ما كان يفعل شعبة، إذا رأى إنسان يكتب يقوم ويدخل إلى بيته، معناه يريد أنه لا ينشغل بالكتابة وقت الحفظ أو وقت السماع. فلهذا التساهل في السماع وفي الإسماع أيضا يؤثر على حديث المرء، أو أنه لا يحدث من أصل مصحح، لا يحدث من أصل مصحح، وهذه اعتبرها ابن الصلاح وغيره أنها من الأمور التي يرد بها الحديث، معنى عنده جزء وسمعه لكنه لم يصحح، كيف يصححه؟ لم يصححه على أصل من أصول الشيخ أو فرع قوبل بأصل، مثلا يكون التلميذ الذي يقرأ النسخة التي عنده هذه النسخة مصححة من نسخة الشيخ. فمعلوم أن الإنسان لما يكتب قد يترك بعض الكلمات تفوت عليه وهكذا، فلهذا يحتاج إلى أن يصحح نسخته حتى يتأكد أن النسخة صحيحة. ولهذا كان المحدثون تجد أنهم يجتمعون بعد أن يكتبوا، فكان مثلا أصحاب الأعمش يجتمعون عند أبي معاوية يصححون حديثهم، وكان أيضا أصحاب ابن عيينة يجتمعون عند إبراهيم بشار المرادي يملي عليهم مرة أخرى، يملي عليهم مرة أخرى حديث سفيان التي ذكرها في الدرس، معنى حتى يصححوا ما عندهم. لكن الإمام أحمد ويحيى بن معين لما استمعوا لإبراهيم بشار وجدوه يذكر كلاما خلاف الكلام الذي يذكره ابن عيينة، أنا بعض الكلمات في الحديث غير الكلمات التي يذكرها ابن عيينة، فلهذا تكلم بعضهم فيه، معنى أحمد بن معين قال رأيناه يأتي بأشياء ليست مما حدث بها سفيان، لكن عذره العلماء أن إبراهيم بشار سمع من سفيان قديما سمع من سفيان قديما. وسفيان يروي بالمعنى، سفيان يروي بالمعنى، فلهذا فإبراهيم إبراهيم يملي على الناس ما كان عنده من حديث سفيان، يملي على الناس ما كان عنده. صحيح أن نفس الأحاديث هذه التي قالها سفيان في الدرس لكنها بسماعه الأول، يذكرها بسماعه الأول، فلهذا يحصل فيها اختلاف في بعض الألفاظ. أيضا هنا ذكر مسألة وهي أيضا من الأمور التي يحصل فيها التساهل، وهي الإصرار على الخطأ أو مسألة التلقين. أيضا قبل ذلك أنه يلقن، والمراد يلقن يعطى الحديث فيقول نعم، وتجد أن التلقين هذا خطأ، هذا يدل على عدم حفظه الذي يلقن ويتلقن، فهذا يدل على عدم حفظه أو أن حفظه غير صحيح وسماعه غير صحيح، وهذا يحصل كثيرا مع أهل الغفلة الذين غفلوا عن الحديث، عندهم نسيان. لكن من كان متيقظا في الحديث فإنه لا يستطيع أن يلقن، ومعنى إن لقن شيئا ليس صحيحا قال هذا ليس صحيحا وليس من حديثي، مثل ما حصل لأبي نعيم الفضل بن دكين لما دخل عليه ابن معين يختبره، فذكر له أسانيد مركبة في أحاديث غير متونها، أنا سأركب أسانيد في متون أخرى، ووضع متون في أسانيد أخرى، وكان يعرضها على أبي نعيم فيقول هذا ليس من حديثي، هذا ليس من حديثي، وهكذا حتى رأى أن هذه الأمور معمولة، فتنبه أن ابن معين عمل مثل هذه الأشياء، فقال أما هذا أحمد فيمنعه ورعه أن يفعل هذا، وأما هذا أحمد منصور المرادي فهو صغير لا يفعل مثل هذا، قال وما أراه إلا منك، معنى ابن معين، فرفسه رفسة حتى أخرجه من الباب، أعطاه رفسة برجله حتى أخرجه من الباب. فقال أحمد لابن معين قد قلت لك أن الرجل ثقة، قال هذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا، أنا تأكدت أن الرجل ثقة. وهكذا كثيرا ما يحصل عند العلماء من هذا القبيل، فيعرفون أن الرجل ثقة بمعرفته للحديث، أما إن تقبل كل حديث فهذا يعرف أنه لا يحفظ، أنا يأتون له بأسانيد أخرى وروايات أخرى، مثل ما قال حماد بن سلمة قال أنا أول من لقنت معنى أبان بن أبي عياش، قال أول من لقنته فتلقن، أنا قال كنت آتي له بكلام الحسن فأقول له سمعته من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم، وهو ليس من كلام من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الحسن، وليس ما المراد أن أبان يكذب، لا، لكن هو سمع أصلا هذا الشيء، سمع هذا الحديث لكن ما يدري من أين سمعها، هل هي سمعها من الحسن أو سمعها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا إذا جاءه فلان أو رجل قال له سمعت كذا وكذا فيقول نعم، معنى في ظنه أن هذا سمعه، فما دام أنه عندك عن أنس فهذا عن أنس، ف فهكذا قال فأول من لقنه أنا. أنا يقول حماد أول من أعطي معنى لقنته فتلقن، وهذا يدل على عدم حفظه وأوهامه. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها هنا كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل. أنا بعض الناس أو بعض المحدثين إذا حدث من حفظه تجده يغلط، وإذا حدث من كتابه يأتي به صحيحا، فيحصل السهو له في حديثه، مثل ما فعل همام ابن همام ابن يحيى العودي، أخطأ مرة في حديث حدث به من حفظه، فقال له عفان الناس يقولون كذا وكذا، أنا أنت الآن تخالف، فدخل وأتى بجزءه الذي فيه هذا الحديث، ثم اكتشف أنه يخطئ. قال يا همام قد كنا نخطئ كثيرا، أنا في التحديث من الحفظ، ثم أنه لزم بعد ذلك كتابه، أنا ما كان يحدث إلا من كتابه، فلهذا قالوا أن حديث همام الأخير أفضل من الأول. وهذا يحصل لكثير من المحدثين، تجده إذا حدث من حفظه غلط، وإذا حدث من كتابه جاء به صحيحا. ولهذا بعض المحدثين مع حفظه الشديد إلا أنه لا يحدث إلا من كتابه، أنا فعل ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق إبراهيم وغيرهم، مع أنهم هم من أحفظ الناس، لو حدث لما انتهى تحديثه لكثرة حفظه. حتى قال الإمام أبو زرعة قال رأيت المسند أو رأيت أجزاء من أجزاء المسند أو من أجزاء الإمام أحمد ليس فيها حدثنا فلان، وإنما فيها مثلا يذكر هذا الحديث مثلا الأعمش عن فلان عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يذكر من حدثه، لكن يحفظ ذلك حفظا مع هذا الحفظ العظيم، إلا أنهم كانوا بل يحفظ حتى على الأبواب كما قال أبو زرعة، قال أشهد أن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. قال كيف عرفت؟ قال ذكرته على الأبواب بابا بابا فكان يحفظها سردا، مع هذا الحفظ إلا أنه كان يحدث من كتاب. وهذا لأجل أن يكون قدوة لكثير من المحدثين الذين يحدثون من حفظهم. قال أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، وهذا يحصل أحيانا بعدم أو بالتساهل في السماع أو التساهل أيضا في الكتب وعدم صيانتها وعدم تصحيحها، وكذلك أيضا أحيانا يحصل هذا بالأوهام لكنه يصر على الخطأ، وهذه أيضا مسألة مهمة، بيّن العلماء أنه يترك قول الرجل إذا كان يصر على الخطأ. قال ابن مهدي لشعبة بن الحجاج من الذي يترك الرواية عنه؟ قال إذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه. معنى إذا بين له أنه خطأ وأن الناس اجتمعوا على خطأ على أنه خطأ فيصر، فهذا يدل على أنه فيه شيء من التكبر فيصر على خطأه، أو يأتي بخطأ مجمع عليه. أن المحدثون يحدثون بكذا وكذا وهو يخالفهم ويتعمد هذا، مثل ما قال الشعب بن الحجاج لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا مثل حديثا آخر مثل حديث الشفاعة لتركت حديثه، حديث الشفاعة هو من حديث الحسن عن سمرة فجعله عن الحسن عن أنس عبد الملك بن أبي سليمان. وقال شعبة لو جاء عبد الملك بحديث مثله أيضا آخر لتركت حديثه. فهذا يدل على أنه يصر على الخطأ. ورد العلماء أيضا رواية علي بن عاصم الواسط أو عاصم بن علي الواسط، لا علي عاصم الابن، علي بن عاصم الواسطي، رد العلماء حديثه بسبب إصراره على الخطأ. جاءه علي بن المديني فرآه يغلط في الحديث فقال الناس يخالفونك في هذا، فقال أنا أعرف بحديثي. وجاءه عفان وغيره فقال الناس يخالفونك في هذا، فقال من؟ فقالوا له شعبة. فقال ذاك المسكين كان بباب خالد الحذاء فأدخلته عليه. فقالوا أيضا يخالفك أبو عوانة. قال ذاك الوضاح العبد، وكلما ذكروا له أحدا أعابه، فلهذا مع حفظه الشديد إلا أنهم تركوه، لم يكن أحد يحدث عنه إلا أحمد بن حنبل أحسن الظن به. ولأنه كان حتى أنه يقال أنه جاء إلى البصرة هو واسطي، قرب الواسط هذه بين البصرة والكوفة، أن هذه الأمصار بناها المسلمون لما كانت الحروب في الشام وفي العراق وفي فارس، احتاجوا إلى منطقة تكون وسط حتى مثلا لا يذهبوا إلى المدينة ويرجعوا يكون مشقة عليهم، فابتنوا الكوفة والبصرة، ابتنوا الكوفة والبصرة. ثم في عهد الحجاج بنى واسط، سماها واسط لأنها متوسطة بين الكوفة والبصرة. فكان علي بن عاصم هذا واسطي، قالوا كان يأتي للبصرة فتمتلئ المجالس بالناس حتى أنه ما يستطيع أن يحدث في مساجد لكثرة الناس، فيحدث في ساحات عامة فيمتلئ الناس حتى يقال أنه في مجلسه أكثر من 100 مسمع، أكثر من 100 أنا الذي يبلغ الصوت لكثرة الناس. ولكنه كان لا يقبل العلماء حديثه بسبب عناده فيخطئ ويصر على الخطأ، فهذه من المسائل التي يردها العلماء. قال 12: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسخ أو سخف، وبضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. لماذا؟ لأن الرواية قلت، فكان الناس يعتمدون على الأسانيد في النسخ، يعتمدون على الأسانيد في نسخ الكتب، والكتب غالبا موجودة أصلا، فلهذا تساهل العلماء في مسألة السماع ولم يشددوا في شروط الصحيح، فقبلوا من المجاهيل أو من عرف حاله ولو لم يكن ثقة، لأنه عنده أسانيد وسماع للكتب، فلهذا أكثرها إجازات، معنى فتساهل العلماء في مثل هذه الأمور. قال 13 في ألفاظ الجرح والتعديل، هذه إن شاء الله نتركها في درس لاحق.